بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. في هذه الليلة سنتكلم عن بعض الآيات والحديث التي وردت في مسألة الخوف. تكلمنا في ما تقدم عن قضية الخوف وعلاقة هذه القضية بحق الله سبحانه وتعالى سلبا وإيجابا، ومتى يكون الخوف طاعة وعبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، وكذلك متى يكون الخوف مخرجا من دين الله، متى يكون الخوف شركا بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا أنواع الخوف، فإن للخوف أنواعا كثيرة، وفي هذه الدقائق سنتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، قضية الخوف. فمن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: في سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية العظيمة تبين أن الشيطان من طرقه في إضلال بني آدم هو طريق التخويف. طريق ماذا؟ طريق التخويف، يلقي في القلوب الخوف. الخوف ممن؟ كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، من أوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ومعنى هذه الآية كما ذكر ذلك أهل التفسير أي أن الشيطان يخوفكم أولياءه، ففعل يخوف ينصب مفعولين، الضمير في يخوفكم الضمير المحذوف، وينصب كذلك أولياءه. فهذا هو معنى هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ فلا تخافوهم، لا تخف من أولياء الشيطان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. والناس في هذا الباب، في هذه القضية، في هذا الخوف، قد يصل بهم الخوف من أولياء الشيطان إلى الشرك الأكبر كما ذكرنا، وهو الشرك أو خوف السر، يخاف في قلبه من حجر أو صنم كحال أهل الشرك، أو يخاف من ميت أو من ولي. نعم، هناك أناس وكثر، أسأل الله يهدي ضال المسلمين، يخافون من الموتى. فهذا طريق من طرق الشيطان، أنه ماذا؟ أنه يخوف الناس بأوليائه، وإذا استسلم العبد لهذه القضية قد يصل به الحال إلى هذا الدرك الخطير، وهو أنه ماذا؟ أنه يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، عندما يخشى من ميت. هذا الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لك أنت أيها الحي؟ وقد يكون الخوف دون الشرك، كالخوف من الاتيان ببعض الأعمال الواجبة، ومن ذلك ما سيقت له هذه الآيات، قضية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى قبلها قوله عز وجل: الذين قال لهم الناس، هذا في قصة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد معركة أحد: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا ماذا؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلوا على الله سبحانه وتعالى، وذكروا هذه الكلمة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، في باب يعني الجهاد في سبيل الله، في باب الصدقة، في باب العطاء، في أبواب كثيرة من طاعة الله يصد الناس بالخوف. يريد إنسان يتصدق فيأتيه الشيطان ويخوفه من المستقبل، وكأن هذا الإنسان سيعيش، قد تتصدق بهذه الصدقة وتموت بعدها، أليس كذلك؟ دائما الشيطان يصد الناس، له طرق وله حيل وله أساليب، ومن هذه الطرق الخطيرة طريق ماذا؟ طريق التخويف. بعض الناس قد لا يؤدي الفرض، أو لا يصلي في الجماعة، أو لا يصلي في الوقت، خشية ماذا؟ خشية من وخوفا من أن ينقطع رزقه. هذا من العجائب والله، يقول لك صاحب العمل ما يريد ذلك، عجيب والله، يعني تعبد الله سينقطع رزقك؟ تتقي الله سينقطع رزقك؟ الأمر بالعكس، ترى كثير من الناس يقلبون الأمور، كثير من الناس ماذا؟ يقلبون الأمور. الأمر بالعكس، إذا أطعت الله، الله سيفتح عليك، سيرضي عنك صاحب العمل، وإن لم يرضى صاحب العمل سيعوضك الله بخير منه. يعني الحين في بعض الناس مثلا لا يصل أرحامه، لا يصل أرحامه، قطيع بينه وبين رحمه، وله في ذلك أسباب، ومن الأسباب الخفية يقول: أنا إذا وصلت أرحامي اتصلت فيهم سألت عنهم وأسقط ما بيني وبينهم من الجفوة سيتجرؤون علي ويطلبوني ويسألوني: يا أخي ساعدنا، محتاجين والله منك شيء، أرسل لنا شوية فلوس. فيقول: خلينا افتك منهم وأقطعهم، فينقطع عن صلة رحمه بحجة ماذا؟ بعض الناس عنده حجتان، بعض الناس عنده حجة ظاهرة وحجة خفية، يقول: والله ما في وقت، ليش ما تزور عمك؟ لماذا لا تسلم على جماعتك وأهلك؟ يقول: والله ما عندنا وقت، وقت قليل. وهناك حجة خفية في النفوس، وهي خشية ماذا؟ خشية الإنفاق. يقول: لو أصلهم يسألون ويطلبون وسأذل لهم المال وسأعطيهم، سيذهب مالي. هكذا الشيطان سبحان الله يخوف الناس، والأمر على خلاف ذلك، الأمر على خلاف ذلك. إذا أطعت الله سبحانه وتعالى سيعطيك الله، سيمنحك. إذا قدمت طاعة الله على طاعة كل أحد سيفتح عليك سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طاعتك لله سبحانه وتعالى لا تمنع عنك رزق الله، إنما تفتح لك الأبواب. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال لرسوله؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، علم ولدك علموا أولادكم، علموا أهليكم، علموا أباكم، علموا أمهاتكم، علموا زوجاتكم، أن يقدموا طاعة الله، وأن في طاعة الله تفتح الأبواب وتعظم الأرزاق، تتيسر الأمور. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لذلك هذا الذي يقطع رحمه خوفا من يعني شحا بالمال، هذا من الشيطان الرجيم الذي دخل عليه، يقطع رحمه شحا بالمال، نقول له الأمر على خلاف ذلك. فإنك إذا وصلت أرحامك زاد مالك وطال وزاد وقتك. تقول ما عندي وقت، صل رحمك سيزيد وقتك، وصل رحمك سيزيد مالك، سواء صلة بالسلام أو صلة بالمال أو بأي نوع من أنواع الصلة، مش لابد بالمال، إن احتاجوا أعطيهم ما تيسر. ما قلنا أعطيهم جميع مالك، أعطيهم ما تيسر، سيزيد الله سبحانه وتعالى في رزقك. هذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، تريد أن يبسط لك في رزقك، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. شيطان يأتيك بالعكس، يقول لك أنت بتصل أرحامك، هذا بيقول لك عطني وهذا عطني وهذا عطني، ذهب مالك. أعطيه ما تيسر، بلا بد تعطيه، أعطيه ما تيسر. وإذا ما كان عندك شيء قل سامحني ما عندي، والله ما أعطيك، وإذا تيسر لي سأعطيك حتى لو دراهم معدودة. بعض الناس يا إخواني يأتون يسألون أحيانا، ما يعرف يصل رحمه إلا في عيد الفطر. بماذا؟ بصدقة الفطر. صدقة الفطر يجمع صدقة الفطر ويرسلها إلى أهله، يرسلها مالا، ما يخرجها طعاما كقول الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد حتى أبو حنيفة، لكن يقول يعني بالاستحباب ولا يقول بالوجوب. هؤلاء الأئمة الثلاث يرون بالوجوب أن تخرج صدقة الفطر طعاما، رز يعني قمح وغير ذلك. لما تأتي صدقة الفطر يجمع المال هذا فقط ويرسله إلى أهله. هذا كله من الشيطان، من تخويف ماذا؟ من تخويف الشيطان. فصلتك لرحمك تزيد في عمرك، تطيل عمرك وتزيد في مالك. ولكن الشيطان هذا من أساليبه ووسائله وطرائقه. كذلك في أبواب كثيرة جدا، في أبواب ماذا؟ في أبواب كثيرة جدا. ولكن أعظم الأبواب التي يدخل الشيطان من خلال الخوف على العبد ويحرص غاية الحرص على إضلال العبيد فيها، هو في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الله، في التوحيد. أول شيء يبحث عنه الشيطان، يعني إبليس وجند إبليس مع بني آدم مع المسلمين، لا يبحث عن غيرهم. أول قضية ماذا؟ قضية التوحيد، أن يخوفك في هذا الجانب، يدخل عليك الخرافات والترهات بحيث أن يكون العبد قلبه ممتلئ بالخرافات، فيخاف من الموتى، يخاف من الأولياء، يخاف من كذا من الناس، يقول هذا ما هؤلاء كذا وكذا، ثم يعني يصل به الحال إلى أن يخاف منهم خوف السر، ونسأل الله السلامة والعافية. فهو الشيطان هذا هو أعظم ما يحرص عليه. شيطان عندما يأتي الإنسان يأتي الإنسان على درجات. أول درجة يحرص فيها الشيطان في إفساد بني آدم قضية ماذا؟ قضية حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كما جاء في الحديث إذا أصبح إبليس بث جنوده وقال من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. قال من أضل مسلما ما يبحث عن غيرهم ألبسته التاج. لهم رتب عنده. فيأتي أحدهم ويقول فعلت كذا وكذا فيقول لم تفعل شيئا. كل واحد يأتي ويعرض عليه ما فعل ببني آدم حتى يأتي أحدهم فيقول لم أزل به حتى أشرك. فيقول أنت ويلبسه التاج. فإذا استطاع إبليس على بني آدم في قضية حق الله وفي إضلال الناس في هذا الباب بعد ذلك يكتفي. ولذلك لما قيل لابن عباس قال بعض الناس لابن عباس إن اليهود يزعمون أنهم يخشعون في صلاتهم ماذا قال ابن عباس؟ وماذا يقول ابن عباس؟ وماذا يفعل الشيطان بقلب خرب؟ الشيطان ما يبحث عن ما يدور على المشركين هو ما يبحث عن أهل الكفر والشرك. خلاص هذا قد انتهى منهم. هو يبحث عن أهل التوحيد. فأول باب يدخل عليهم من خلاله قضية ماذا؟ قضية التوحيد. فساد هذه القضية. ولذلك كما جاء عند البخاري في تاريخه كتاب الإمام البخاري اسمه التاريخ الكبير حديث صحيح أو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه يعني في طريقه كما قال سبحانه وتعالى ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم. بقعد لهم في الصراط المستقيم الذي يسيرون من خلاله إليك سأكون موجودا هناك. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له أول طريق ماذا؟ فقعد له في طريق الإسلام فقال تسلم وتدع دينك ودين آبائك وآبائي بك. وقد أفلح الشيطان مع كثير من الناس فصدهم عن الدين الحق بمثل هذه الشبهة مثل هذا التخويف. ومن أشهرهم أبو طالب عم رسول الله. من الذي صده؟ الشيطان وأتباع الشيطان. كان يعرف الحق لكن خاف أن يترك دين الآباء. قال هو لما نزلت به المنية قال هو على ملة عبد المطلب أنا سأبقى على دين الآباء. سيسبني الناس سيشتمني الناس. كم من الناس يخاف من شتيمة الناس فيجاريهم في معاصيهم يجاريهم في سوء أحوالهم. وها مثل هذا يعني هو في الحقيقة في نقص. لا تجاري الناس لا تلتفت للناس. إذا كان الناس في طريق ورسول الله في طريق آخر. ومن هذه الأبواب أيضا الذي خوف بها الشيطان أولياءه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلما إذا رأى المسلم أحدا على خطأ كثير من الناس ما يتجرأ أن ينصح ما يتجرأ أن يتكلم بكلمة. خوف شديد في القلوب. لماذا لا نتكلم؟ لماذا لا ننصح بالتي أحسن؟ كلمة طيبة بالتي أحسن. أحد قال بالشدة والسب والشتم لا كلمة طيبة نصيحة. مرت على أناس شباب ما يصلون بجانب المسجد مثلا. هذا مو بشغل مطاوعة. هذا بعض الناس يقول هذا شغل أهل الدين. أنا إيش دخلني؟ لك دخل أنت كيف؟ لك دخل بمثل هذا بمثل هذا تحفظ نفسك تحفظ بيتك تحفظ مجتمعك تكون مصلحا. المصلح الله سبحانه وتعالى يحفظ به البلاد. قالت أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. صالح اللي في نفسه لكن ليس مصلحا لا يمنع من الهلاك. من الذي يدفع الهلاك ويعني يؤجل البلاء؟ أهل الإصلاح النصحة. الذين ينصحون ويذكرون الناس. ذهبت عند زميلك رأيته على خطأ، كلمته ونصحته، كلمته ونصحته. قليل من الناس من يقوم بهذا الدور. سبب ماذا؟ التخويف. الشيطان يقول بيزعل. ليش يزعل؟ يمكن ما يزعل، يمكن يرضى، يمكن يفرح. وإذا زعل ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه يعني حاربه قومه، سبوه، شتموه، أنت أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، تكلموا عليه بأسوأ الكلام في نصيحته لقومه، في وقوفه ضد عقائدهم وضد مبادئهم الباطلة، وصفوه بكل وصف قبيح. ما اهتم صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغ دين الله عز وجل. فكثير من الناس يصد بسبب ماذا؟ بسبب الخوف، خوف من الشيطان، تخويف الذي يأتي به الشيطان. ولذلك يعني جاء في الحديث وهو حديث صحيح أن الله يقول للعبد يوم القيامة ما منعك، يقول الله سبحانه وتعالى العبد، ننتبه أن نكون منهم، يقول الله ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره. بعض الناس يعني ما يعني يسكت ليه ما ينزل البلاء. ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول هذا، فيقول العبد خشية الناس، فيقول الله سبحانه وتعالى فإياي كنت أحق أن تخشى. يعني خشية الله سبحانه وتعالى هي التي تقدم. لذلك أهل الإيمان لا تطيب لهم، يعني لا يطيب لهم أن ينظروا لشيء غلط، شيء منكر، إلا ويفصحوا فيه. هذه الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يغضب؟ صلى الله عليه وسلم متى يغضب نبينا؟ يغضب إذا انتهكت حرمات الله. إذا انتهكت حرمات الله غضب صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن نكون، ترى شيء غلط صح ذكر. عندما يكثر النصحة والمذكرون يعني الناس، يعني لكن الناس لما لا يجدون من ينصحهم يزدادون عتوا وبعدا وسقوطا، ويكون ذلك من أسباب ماذا؟ من أسباب البلاء. وفي هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذه الآية تدل دلالة عظيمة على عظيم عداوة الشيطان لابن آدم. ومن عظيم عداوته أنه يبدأ هذه العداوة منذ خروج الإنسان من بطن أمه. في البخاري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا عند ولادته غير مريم وابنها، غير مريم وابنها. عيسى لما خرج من بطن أمه لم يبكي، أما بقية المواليد جميعهم إذا خرجوا من بطون أمهاتهم يبكون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال من مس الشيطان، من مس الشيطان. عندما يخرج الولد من بطن أمه أول ما يخرج بطن يطعنه الشيطان في جنبه. شيء يعني شيء حير الأطباء، يقول ليش يبكي هذا ولد يخرج بطن؟ لماذا يبكي؟ خرج من الضيق إلى السعة ومن الظلمات إلى النور، لابد يخرج ويضحك صح ولا لا؟ لماذا يبكي ولد عندما يخرج بطن أمه؟ لابد يعني العاقل يقول ماذا؟ يخرج وهو يضحك، هو يخرج وهو يبكي. من يخرج شوية انفجر باكيا. سبب خفي أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال من مس الشيطان، الشيطان يمسه يطعنه في جنبه كأنما يقول له أنا لك بالمرصاد، يعاديه منذ نعومة أظفاره وحتى آخر مراحل ماذا؟ مراحل حياته. ومن الآيات العظيمة أيضا في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هذه الآية بيان لصفة عظيمة من صفات أهل الإيمان أنهم لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يخشى ماذا؟ ولم يخشى إلا الله. وهناك فرق بين الخشية والخوف. الخوف، الخشية هو الخوف، الخشية هي الخوف، لكن الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية خوف مقرون بعلم، خوف مقرون ماذا؟ بعلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني يصل الإنسان لدرجة الخشية بماذا؟ بالعلم. كل من كان بالله أعلم كان منه أخوف. فأهل الإيمان من صفاتهم أنهم يتعلمون، وعلمهم يدفعهم إلى خشية الله سبحانه وتعالى. ودليل هذه الخشية أنه ماذا؟ أنهم يعمرون مساجد الله سبحانه وتعالى، يعمرون بيوت الله عز وجل. العمارة ليست بالبناء فقط، هذه نوع عمارة وهي عمارة متأخرة، أعظم العمارة بالقيام بهذه المساجد صلاة وقراءة القرآن وحضورا لدروس العلم. هذه عمارة المساجد، ليس مجرد البناء، البناء من العمارة، ويؤجر صاحب المسجد إذا نوى خيرا. من بنى لله مسجدا بنى لله. ولكن أعظم العمارة عمارة القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لذلك إذا رأيت من نفسك حبا للمساجد فاحمد الله واسأل الله سبحانه وتعالى المزيد. إذا رأيت نفسك ما ترتاح إلا أنك تذهب مسجد، هذا دليل خير. ولذلك جاء في الحديث وهو حديث ضعيف، إذا رأيتم من يشهدون المساجد، حديث ضعيف عموما، فاشهدوا له بالإيمان، فاشهدوا له ماذا؟ بالإيمان. ولكن معناه صحيح. فالذي يعني يحب بيوت الله، يحب المساجد، يحب أن يأتي المسجد، ويعني حبه للمسجد يعني يأتي أول الناس ويخرج آخر الناس لأنه في بيت الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل ماذا؟ يدل على ماذا؟ على إيمانه وعلى خشيته، على إيمانه وعلى ماذا؟ وعلى خشيته من الله سبحانه وتعالى. ولما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه في السوق وأذن المؤذن فأغلق الناس حوانيتهم، قرأ هذه الآية، ناس أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا عن المسجد، نبع سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. فأغلق الناس حوانيتهم حلاتهم وأقبلوا عن المسجد، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله، وقال فيهم نزلت في هؤلاء. ذلك إذا كنت كذلك فاحمد الله، وإن لم تكن كذلك فاحرص أن تكون كذلك. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله فرض على نبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلاة وإن الصلاة في المسجد من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها أي عن الصلاة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، بالرجل المريض يعني يحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني بشدة حبه من الصلاة حتى المريض ماذا؟ يحملونه يقول اذهبوا به إلى المسجد حتى ماذا؟ حتى يقام في الصف. عظيم الأجر، عظيم الفضل، إنسان لا يقطع صلته بهذه البيوت، هذه أعظم البيوت، هذه بيوت الله. فقال سبحانه وتعالى ولم يخشى إلا الله، فإذا الإنسان موفق لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الخوف الطبيعي، هذا شيء، الخوف الطبيعي الذي ذكرناه هذا شيء طبيعي، ولكن دائما في باب الطاعة لا يترك الطاعة أبدا، يعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك في الآية الأخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا حال بعض الناس، يقول أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإذا ابتلي بشيء من فتنة الناس من أذى الناس يجعل فتنة الناس هذه ماذا؟ كعذاب الله سبحانه وتعالى، فيرضخ لهم وينساق لهم، وقد يترك الدين، يؤذى قليلا يترك دين الله سبحانه، ما يصلي في المساجد، قد لا يصلي أبدا، يترك ما هو عليه من السنة ومن الطاعة بسبب ماذا؟ بسبب فتنة الناس، جعل فتنة الناس كعذاب الله. طبعا من كان هذا حاله فقد أخطأ وضل غاية الضلال، لا قيمة لا شيء. نسأل الله يعافينا وإياكم من فتن الناس، لكن لا شيء بالنسبة يعني في المقارنة بين فتنة الناس وبين عذاب الله سبحانه وتعالى. فالموفق دائما يتذكر ماذا؟ يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، ويخشى الله عز وجل حق خشيته. لكن هذه الآية في الحقيقة تنطبق على كثير من الناس، وهي كقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، يعبد الله على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. إذا أصاب جاءه خير اطمأن وارتاح، وإن أصابته ماذا؟ فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذه الآيات تدل على حال أناس ممن ها يعبد الله سبحانه وتعالى، شوف شو بيكون وياه، لا شاف يعني طاعته لله سبحانه وتعالى في ظنه ستضره ترك الطاعة، إذا رأى أن يعني تركه للمعصية سيمنع منه رزقا وعملا وغير ذلك فعل المعصية. ليش تفعل هذه المعصية؟ شو أسوي؟ هذا رزقي. رأيت واحد مرة، رأيت شخص عنده شارب، شارب شارب ضخم، استعان بلحيته لأجل شاربه، يعني هو شاربه ضخم، وأيضا أخذ جزء من اللحية، لحيته ضخمة لكن هو يحلق لحيته تماما إلا الجزء الذي يتصل بالشارب، فعنده شارب غريب، شارب ضخم غريب شاربه، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يعني وقت 40 يوما كما جاء في حديث أنس في الشارب والإبط، شعر الإبط والعانة والأظافر لا تترك 40 يوما، يعني هذه الأمور لابد أن تزال، يعني مو تزال تعدل، الشارب ما يترك ويكبر ويترك يعني هكذا، والأظافر والعانة والعانة والإبط، فهذا شاربه ضخم. فرأيته قلت له ايش ايش مسبب عمر كذا؟ هذا وقع لي النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ناسا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس يعني ناس أتوا من عند كسرى، شواربهم عظيمة، شوارب لهم عظيمة، وقد حلقوا لحاهم، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركم بهذا؟ قالوا: ربنا، ربنا يعني سيدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأن أقص شاربي. قص الشارب، جز الشارب، قص مو بيعني الحلق، لا يعني الأخذ منه. عموما هذا الرجل رأيته بهذا النظر، فكلمته قلت له أنت ترى شكل خلاف السنة والنبي نهى عن ذلك، ماذا قال لي؟ شوف يعني عشان يعني مثال، وأنا أمثلة كثيرة جدا قضية الخوف. قال أنا هذا الشارب هو الذي مخليني أعمل هنا، هو الذي يعني مثبتني في هذا العمل. قلت له شاربك هو اللي خليك تشتغل؟ شوف تأملوا، يعني شاربك هو اللي مخليك تشتغل؟ يعني إذا إنسان يعتقد في شارب شو هالمصيبة هذه؟ لكن هكذا هيئة سول له الشيطان. لماذا؟ لأن المدير كلما دخل عليه ضحك منه، قال حسن أشار إلى مثلا، أضربك مثال يعني مدحه في شاربه، فالشيطان يأتيه ويقول له شوف حسن أنت ما باقي في هذا العمل إلا هذا الشارب، فهو يظن أن بقاؤه في هذا العمل بسبب هذا الشارب. وهكذا كثير من الناس يظنون بعض الأمور التي يفعلونها هي التي تأتي لهم وتجلب لهم الرزق، والأمر على خلاف ذلك. هذا فتنة وابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني لو حلق شاربه سيفنش من العمل مثلا، حتى لو فنش مثلا، لو قيل أنا يعني لن يرزقه الله سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم. وأختم بهذا الحديث العظيم يعني الذي ينبغي لنا دائما أن نستذكره، وهو عبارة عن يعني نصيحة طلبها معاوية رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين. معاوية طلب هذه النصيحة من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كتب لها معاوية رضي الله تعالى عنه أن انصحيني ولا تطيلي علي، أريد منك نصيحة لكن لا تطولين علي. فكتبت له نصيحة، يعني ذكرت له حديثا واحدا من حديث النبي وما أعظمه من حديث. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ما أعظم هذا الحديث، ومعناه واضح ما يحتاج إلى كثير شرح. إذا التمست رضا الناس، وهذا الرضا الذي ترضي فيه الناس في مقابل سخط الله سبحانه وتعالى عليك، ما النتيجة ولو بعد حين؟ النتيجة أولا سيسخط الله سبحانه وتعالى عليك، وهؤلاء الناس الذي سعيت في إرضائهم سيسخطون عليك، سينقلبون عليك ولو بعد حين. بينما من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله تعالى عنه، الله سبحانه وتعالى يرضى عنك ويرضي عنك الناس، ويرضي ماذا؟ ويرضي عنك الناس. ولذلك هذا الحديث النبوي العظيم يدل أن عندما تكون خشية الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، ويقدم خشية الله سبحانه وتعالى على خشية كل أحد، فإنه بعد ذلك لا يحصل إلا الخير، لا يحصل ماذا؟ إلا الخير. ولذلك يعني قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية حصلت له، وهو أنه لما جاء التتر إلى بلاد الشام، وكان ملكهم كانوا يعني أسلم التتر في ذاك الوقت، لأن التتر كانوا قبل ذلك ليسوا مسلمين ثم أسلموا، لكن لا زالوا في ظلمهم وعسفهم وقتلهم وفسقهم وسفكهم للدماء. فأتوا وصلوا بلاد الشام، فطلبوا استدعوا يعني بعض العلماء بلاد الشام، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حضر مع مجموعة من العلماء. فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية إليه، طبعا هذا لا نقول يفعل ذلك أي أحد، إنسان إذا بلغ المراتب العالية ممكن. فشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر حاكمهم واسمه قازان، ذكره بالله سبحانه وتعالى وخوفه، وقال إن جنودك يسرقون أموال الناس ويفعلون ومدري إيش كلام يعني شديد وقوي وصريح. فسبحان الله العظيم، يعني تصور لما تكلم ابن تيمية بهذا الكلام الذي يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، خضع لهذا الملك الذي كان تحته ألوف من الجنود، وعظم في عينه، عظم في عينه، في عين قازان، حتى أنه ماذا؟ حتى أنه طلب، كما جاء ذلك في سيرة ابن تيمية لما ترجم له طلابه، طلب من قازان أن يدعو الله عز وجل له، قال عظم في عينه سبحان الله، قال ادعو الله لي. فابن تيمية رفع يديه ودعا، وكان هذا قازان ما يعرف عربية، لكن كان غالب دعاء ابن تيمية عليه، مترجم يترجم ماذا يقول؟ اللهم إن كان فيه خير فزده خيرا، وإن كان فيه شر اللهم فاكفنا شره ورده عنا، يدعو أمامه. حتى أن بعض العلماء اللي كانوا مع ابن تيمية خافوا، قال خلاص سيقتل، بل جاء في أنهم رفعوا ثيابهم حتى لا يأتيهم، يصل إليهم دم ابن تيمية بعد أن يقتل، لا يستدعوا عليه أمامه، إن كان فيه شر فادفع شره واكفنا شره وما أدري إيش من هالكلام. فرفعوا ثيابهم خشية ماذا؟ خشية أن يطرطش دمه عليهم. وردوا ذاك الملك يؤمن على دعاء ابن تيمية، ثم انتوا قال انصرفوا، خرجوا. فلما خرجوا لام هؤلاء العلماء ابن تيمية، لاموه لوما شديدا، وقالوا بغيت تودينا في دهية، كدنا نقتل، شو هالدعية هذه؟ لماذا تدعو بهذا الدعاء؟ لماذا تتكلم بهذا الكلام؟ قال والله ما صاحبناك، الحمد لله الله أنجانا منهم، ولن نأتي معك. قال خلاص، هم ظنوا ماذا؟ ظنوا أنه سيرسل له من يقتله، سيرسل له من يقتله، فتركوه. ورجع ابن تيمية مع بعض طلابه وبعض العلماء، تركوه، قال خلاص هذا أكيد سيقتل في الطريق. فابن تيمية رجع في طريق، وهؤلاء رجعوا في طريق، تيمية رجع في طريق، وهؤلاء ماذا؟ رجعوا في طريق. فهؤلاء لما رجعوا في طريق قابلهم بعض جنود التتر، كانوا مؤذين يعني هالمغول، هؤلاء كانوا. فلما شافوا هؤلاء المشايخ أخذوا ثيابهم وما تركوا لهم شيئا، حتى أنهم دخلوا إلى دمشق عراة، اللي حصل ورقة تغطى فيها ودخل، وابن تيمية دخل مكرمة معززا. سبحان الله. فسبحان الله، الإنسان عندما يعظم الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يلقي في قلوب الناس تعظيمه، حتى لو كانوا من كانوا. أحد العلماء المعاصرين ذهب إلى بعض البلاد التي مشهورة بالمكتبات العلمية وبغير ذلك، فأحد الكبار الذين يصلون إلى ملك هذه البلاد كلم الملك، فالملك قال طيب نحن سنعطيه سيارة يركب فيها، وسنفتح له ماذا؟ يعني المكتبات، ويزورنا أيضا، يأتينا في المجلس. وهذا العالم كان ذهب لنية زيارة ماذا؟ شوف بعض المكتبات في تلك البلاد، ما في نية أن يأتي إلى هذا الملك ولا أن يزوره ولا. فلما جاءه هذا من قبل الملك، رجل كان محبا، كان يحب هذا العالم، فقال له أبشرك، الملك يعني خصص لك سيارة ودعاك لزيارته في مجلسه، وأمر بفتح المكتبات التي ما رأتها العيون إلا لك، أنت مفتوح لك المكتبات. فيقول هذا الرجل، فغضب هذا العالم، غضب هذا الشيخ غضبا شديدا، وقال له من قال لك أنني أريد أن أدخل على الملك ولا أن أزور الملك ولا أن يخصص لي سيارة؟ قال أجر لي، أنا سأجر سيارة ولن آتي ولن أدخل عند الملك، ما جيت أدخل عند الملك. فقال له هذا يا شيخ لا تورطني، ماذا أفعل الآن؟ كيف أدخل؟ كيف آتي الملك؟ ماذا أقول له؟ قل له الشيخ ما يريد، لا يريد زيارتك، لا يريد زيارتك. قال قل له ما شئت. فانصرف هذا الرجل إلى الملك، هذه قصة معاصرة، وقال له ترى سامحنا يا جلالة الملك، الشيخ فلان لا يريد زيارتك، لا يريد أن يأتيك. فقال الملك هكذا قال؟ قال نعم. قال هذا هو العالم. ما قال هذا الملك؟ قال هذا هو العالم حقا الذي لا يريد الدنيا. ثم أمر بماذا؟ بفتح المكاتب، فذهب إلى المكاتب التي يريدها، واطلع فيها على ما شاء من المخطوطات والكتب. بينما جاءت طائفة أخرى نفس هذا الملك يعني زيارة من أهل العلم صار يصلحنا، وزع عليهم ساعات، هذه قصة ثانية، وزع عليهم ساعات الملك، ساعات فاخرة، إلا أن رئيس الوفد ما حصل ساعة، ما وجد، ما أعطوا ساعة، جميع الوفد حصلوا ساعات فاخرة إلا رئيس الوفد. ففي ختام الزيارة قام رئيس الوفد، طبعا سيلقي كلمة الختامية، ماذا يقول رئيس الوفد بحضور الملك؟ جعل يقرأ قول الله تعالى: إن الساعة لآتية، إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وجعل الملك يضحك يقول: أبشر أبشر، ستأتيك الساعة، ستأتيك، ستصلك الساعة. لكن الملك هذا ماذا سيكون في قلبي تجاه هذا العالم أو هذا الشيخ؟ لا، لن يكون في قلبي أي أثر ولا تعظيم. عندما يأتي إنسان يمثل الدين ويستدل بآية تهد الجبال على ساعة لم يحصل عليها، ضحك الملك قال: ستأتيك الساعة. لكن ذاك العالم الذي أبى أن يأتي وأن يدخل على هذا الملك، نفسه هو نفسه الملك هذا رحمه الله، مات يعني من سنوات، لما أبى أن يدخل على هذا الملك عظم في عينه وقال: هذا العالم حقا، افتحوا له المكتبات ونحن نعذره من زيارتنا، نسأل الله يعني يرزقنا خشيته وتعظيمه. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد.